نوح والنبي، يعني نوح داخل في النبي، هذا من ذكر العام بعد الخاص للاهتمام بشأن نوح والعناية به، وعكسه أيضا وارد في النصوص الكثيرة. المقصود أن الحافظ ابن رجب رحمه الله يعتني بمثل هذه المسائل الأصولية، ما يجعله كتابا نفيسا ينبغي أن يعرض عليه في النواجذ. إذا اقترن بذلك خلوه من المخالفات العقدية استطرد في ذلك، قال وهو لا يحصل التخصيص عند الجمهور خلافا لما حكي عن ابي ثور الا ان يكون له مفهوم فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم. التراب والتربة لقب، واللقب مختلف في ثبوت المفهوم له. لا شك ان مفهوم اللقب لا يحتج به عند جماهير العلماء، لان القول به له لوازم باطلة كما هو معروف. فالأمثلة على ذلك كثيرة، والفوائد لا يمكن حصرها بالنسبة لهذا الكتاب، لكن مما استطرف أنه قال في صفحة 11 حديث ذكره، قال أول من اتخذ الكعبة العالي نساء بني إسرائيل استطولن بها في المساجد. ليس باللفظ، لكنه قال ذكر عن أسماء بنت أبي بكر، قال إنما سلطت الحيضة على نساء بني إسرائيل لأنهن كن اتخذن أرجلا من خشب يتطاولن بها في المساجد. فعلى هذا استعمال هذا الكعب العالي سنة بني إسرائيل. أيضا المفاضلة بين الشافعي وأحمد وابن قتيبة والخطابي في غريب الحديث، لفتة من الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول إذا اختلف مثلا الشافعي وأحمد في جهة، نعم إذا كان الشافعي وأحمد في جهة وابن قتيبة والخطابي في جهة أخرى مثلا، يقول قد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث ورواياتهم من مثل ابن قتيبة والخطاب وما حل أحدهما مما يفسر اللفظة لمحتملات اللغة البعيدة. نعم اللفظة الواحدة تكون لها معاني في اللغة كثيرة، فقد ينتقي مثل ابن قتيبة والخطابي معنى من المعاني ينزع به ويرجحه فيعظ أنه هو المراد في الحديث أو في الآية، لكن إذا وجد من يجمع بين اللغة وبين الفن المخصوص السنة مثلا، لا شك أن اختيار الإمام أحمد لبعض الألفاظ دون بعض أو الإمام الشافعي لما تحتمله اللغة من معاني لا شك أنه يكون أرجح مما يختاره الذي علمه خاص باللغة. محمد بن سلام شيخ الإمام البخاري يقول الصواب بالتشديد، معروف عند المصطلح قاطبة أن كل ما جاء الصحيحين سلام أو بالتشديد إلا خمسة، فذكروا منهم هذا أنه بالتخفيف. نعم ذكروا منهم محمد بن سلام بالتخفيف، وعبد الله والد عبد الله بن سلام قالوا بالتخفيف، ومعهم ثلاثة، لكن ابن رجب رحمه الله تعالى يصوب التشديد وله فيه مصنف في رسالة خاصة. يقول لا يجوز تفسير الحديث إلا بما قاله أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عنهم قبله. إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة التي لا يمكن استيفاؤها واستقصاؤها. والكتاب مطبوع في 10 أجزاء في إحدى طبعتين والأخرى في 7، والطبعة الثانية طبعة المجموعة 8 أشخاص قاموا تحقيقها، طبعة جيدة لا بأس بها. الطبعة الأخرى طبعة طارق حفظ الله، ما اطلعت عليها إنما رأيتها لكن لم أعتني بها لسبق هذه، فقرأتها كل هذه وعرفت قيمتها وأنها جيدة في الجملة، وإن كان طارق حفظ الله له يد في هذا الشأن وهو من أهل التحري في التحقيق. بعد هذا شرح الكرماني، مؤلفه شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني المتوفى 680، سماه كما نص على ذلك في نهاية المقدمة الكواكب الدواري في شرح صحيح البخاري. الكرماني بكثرة الكاف وإن كان الدارج على ألسنة الكثير، وقاله النووي وغيره أنه بفتح الكاف كرماني، لكن الكرماني نفسه ربطها بكسر الكاف، ولما ورد ذكر كرمان في الجزء التاسع صفحة 195 قال كرمان بكسر الكاف، وقال النووي بفتحها. أقول هو بلدنا وأهل البلد أعلم ببلدهم من غيرهم وهم متفقون على كسرها. وفي الجزء 24 صفحة 205 قال المشهور عند المحدثين بفتح الكاف، لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة أدرى بشعابها. على كل من الشرح شرح الكرماني شرح المتوسط ليس بالطويل مثل فتح الباري ومثل القاري ولا بالمختصر مثل شرح الخطابي، شرح المتوسط مشهور بالقول، يعني يأتي بلفظ المراجعة فيقول قوله هو جامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد، افتتحه بمقدمة أشاد فيها بعلم الحديث وأهله، وأن صحيح البخاري أجل الكتب الصحيحة نقلا ورواية وفهما ودراية وأكثرها تعديلا وتصحيحا وضبطا وتنقيحا واستنباطا واحتياطا. قالوا في الجملة وصح الكتب المؤلفة فيه على الإطلاق. ثم تحدث باختصار عن الشروح السابقة كابن بطال والخطابي والمغطاي، ثم ذكر منهجه في كتابه وأنه يشرح المفردات الألفاظ غير الواضحة ويوجه الإعرابات النحوية غير اللائحة لتعرض لبيان خواص التراشيد بحسب علوم البلاغة، ثم يذكر ما يستفاد وما يتعلق بالحديث من المسائل الكلامية على حد زعمه، ثم يذكر ما يتعلق بأصول الفقه من الخاص والعام والمجمل والمبين وأنواع الأقيسة، ثم يذكر ما يتعلق بالمسائل الفقهية والمباحث الفروعية، ثم يذكر ما يتعلق بالآداب والدقائق، ثم ما يتعلق بعلوم الحديث واصطلاحات المحدثين، ثم يذكر اختلاف النسخ فيرجح بعضها على بعض، ثم يتعرض لأسماء الرجال، ثم يوضح الملتبس ويكشف المشتبه ويبين المختلف والمختلف من الأسماء والأنساب وغيرها، ثم بعد ذلك يؤلف بين الأحاديث المتعارضة حسب الظاهر، ثم يبين مناسبة الأحاديث التي في كل باب، ثم بعد ذلك ذكر في المقدمة قواس الصحيح كالسرخسي والخشميهري وابي ذر الهروي ترجم لهم، ثم ترجم الامام البخاري ترجمه متوسطه، ثم ختم مقدمته بموضوع علم الحديث وحده وعدد كتب الجامع واحاديثه. الكتاب لا شك انه جيد ومفيد في الجمله، يشتمل على غالب ما يحتاجه القارئ الصحيح باسلوب واضح شيق، يهتم بالروايات بالرواه فيذكر اسم الراوي كاملا وما يستطرق من اخباره بايجاز. يعني الشرح لا شك انه ممتع، يذكر من اخبار الرواه ما يستطرق بايجاز، ليس مثل انتقاء وانتخاب النووي، لا، لكنه فيه طراز. ننبه على لطائف الاسانيد كالعلو والنزول واوطان الرواه وصيغ الاداء وغير ذلك. يقول الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنه: وشرح مفيد على اوهام فيه في النقل، لانه لم ياخذه الا من الصحف. يقول العيني بعد ان تعقب الكرماني في الجزء الاول صفحه 101: قال وهذا انما نشا منه لعدم تحريره في النقل واعتماده من هذا الفن على العقل. ولا شك ان الكتاب عمده لمن جاء بعده من الشراح، لا تكاد تخلو صفحه واحده من فتح الباري او عمده القاري او شهاده الساري من نقل عن هذا الكتاب. كتاب عمده بالنسبه لمن جاء بعد الكرماني. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عنه كثيرا في مئات المواضع، وتعقبه ايضا في كثير من المواضع. واوهام الكرماني نبه عليها الحافظ، لا سيما ما يتعلق بعلم الحديث وما يتعلق بصحيح نفسه، لكنه لم يتعقبه فيما يتعلق بالعقيدة، لأن الحافظ أيضا منتقد في هذا الباب على ما سيأتي. من انتقادات الحافظ، يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 53: الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي تجوز أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة، فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد. هذا كلام الحافظ بعد أن نقل عن الكرماني تعقبه بهذا. في الفتح أيضا في الجزء الأول صفحة 79-80 قال: هذا تعقب مردود ثم بين وجه رده. وفي صفحة 82 قال: هذا ليس بطائل، ثم ذكر علة قوله. وفي الفتح صفحة 193 من الجزء الأول قال: هذا مردود، لأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا، لا لهذا الحديث ولا لغيره. لكن أكثر الهضوات أو كثير منها وقع من الكرماني في الربط بين الحديث والترجمة، وقد تهجم الكرماني على البخاري في مواضع. يقول البخاري في الكرماني في الجزء الثاني صفحة 183: يقول البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه إلى غير، ونعم المقصد. البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصريحه إلى غير ونعم المقصد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: العجب من دعوة اليوناني أن البخاري لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب، مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره، حتى قال جمع من الأئمة: فقه البخاري في تراجمه. هناك أبوة من الكرماني قاسم بن العاشر صفحة 183 يقصد كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول: لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف، لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف. يقول الحافظ الجزء الرابع صفحة 485: التعجرف من عدم فهم المراد، التعجرف من عدم فهم المراد.